برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: من الصعب التنبؤ بمدى استمرار الحرب الهجينة الغربية ضد روسيا، لكن الجميع سيشعر بالعواقب. واعتبر لافروف أن الاتحاد الأوروبي يفقد في نهاية المطاف علامات الاستقلال ويندمج بطاعة في الخطط الأنجلوسكسونية لتأسيس نفس النظام العالمي أحادي القطب والتضحية بنوعية حياة الأوروبيين ومصالحهم الأساسية لصالح الولايات المتحدة. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحياتي لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بحضرتك دكتور فايز. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب باستهداف بلاده بحرب هجينة شاملة، يعني قال الغرب بأكمله أعلن حربا هجينة شاملة علينا، من الصعب تنبؤ بمدتها، لكن من الواضح أن التداعيات سيشعر بها الجميع دون استثناء. يعني تعليقك على تصريح لافروف؟
طبعا بكل تأكيد هذا التصريح يأتي تماما في إطار ما تحدث عنه الرئيس بوتين حول موضوع الخطوة الصائبة والصحيحة في اتخاذ قرار بالقيام بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك لأن الغرب طبعا جمع ما جمع ليس فقط من المرتزقة، وإنما هناك عناصر فعالة وعاملة في جيوش الغربية بشكل عام، حتى في بعض جيوش الشرق الأوسط إذا ما اعتبرنا أن دولة إسرائيل، دولة الاحتلال الإسرائيلي، هي دولة في الشرق الأوسط، تدخلت وساهمت في هذه الحرب وفي القتال إلى جانب النازيين الجدد ضد السكان المدنيين في منطقة الدنباس. وما هي الأفعال التي كانت تحضرها ليس فقط لمنطقة الدنباس وإنما لتهديد الأمن القومي الروسي بشكل مباشر، بالإضافة إلى مساهمتهم الكاملة في عملية تزويد ما يسمى بالجيش الأوكراني بالسلاح والأسلحة الحديثة والثقيلة والمتقدمة والمتطورة وما إلى غير ذلك. لذلك عندما يأتي تصريح الوزير لافروف هو يعي تماما ماذا يتحدث عن ماذا يتحدث، وخاصة عندما تحدث عن موضوع المشاكل التي سوف تنعكس على دول الاتحاد الأوروبي. اليوم الجميع يعلم بأن أمام العالم مشكلتان أساسيتان. المشكلة الأولى هي مشكلة الطاقة أو ما تسمى بلعبة الطاقة العالمية، والمشكلة الثانية هي مشكلة الأمن الغذائي، وهاتان المشكلتان تحديدا تنعكسان بشكل مباشر على دول الاتحاد الأوروبي. يعني اليوم نرى بأن هناك تنافسا واضحا، لا بل صراعا يمكن القول، على الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي بين دول الاتحاد الأوروبي. هذا الأمر سوف يتطور في المستقبل القريب، وخاصة أننا نرى بأن جميع الدول الاتحاد الأوروبي وبمقاطعتها لاستيراد الغاز الروسي بناء على أوامر أمريكية سوف تضعها في موقف حرج بالنسبة للموسم القادم من الشتاء، الذي سيجب عليهم أن يقوموا بتخزين الغاز في الخزانات الاحتياطية ليكونوا جاهزين لفصل الشتاء القادم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عندما قامت كل من بولندا وبلغاريا بالامتناع عن استيراد الغاز الروسي، طبعا هم يشترون الغاز الروسي ولكن ليس بشكل مباشر وإنما عن طريق ألمانيا، لذلك هناك سيكون صراع. هذا الصراع الحقيقي أيضا يتمثل في موضوع خلافات وجهات النظر ضمن دول الاتحاد الأوروبي حول موضوع استيراد الغاز والنفط ومشتقاتهم من روسيا الاتحادية بين دول الاتحاد الأوروبي، لأنه نلاحظ بأن كل دولة على حدة أصبحت تحاول تأمين نفسها على حساب غيرها، أي أن المصالح التي تقوم على أساس خدمة المصالح الأمريكية في نهاية المطاف أصبحت تطفو إلى السطح وتنعكس بشكل تدريجي إلى أن تصبح مشاكل داخلية ضمن دول الاتحاد الأوروبي. هذا من ناحية الطاقة. أما من ناحية الأمن الغذائي، فطبعا عندما اعتبرت روسيا الاتحادية بعض الدول بأنها غير صديقة وامتنعت عن تصدير حتى الأجسامات. الأمر انعكس بشكل مباشر على الإنتاج القادم أي المحصول القادم لدول الاتحاد الأوروبي، واعتمادها بشكل مباشر على الاستيراد للمواد الغذائية من كل من روسيا ومن أوكرانيا. هذا الأمر يجعلهم اليوم في تحدي مباشر لتأمين لقمة العيش في نهاية المطاف إلى شعوبهم. هذا الأمر أيضا سيؤدي في نهاية المطاف إلى صراعات داخلية وبالتالي انقسامات داخلية ضمن الاتحاد الأوروبي، وهذا ما تحدث عنه بصراحة الوزير لافروف من خلال حديثه. لذلك اليوم تتسارع الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال في سرقة القمح والحبوب الأوكرانية التي تحدث عنها الرئيس بايدن وقال بأن هناك 60 مليون طن من الحبوب يجب إخراجها من أوكرانيا. إخراجها إلى أي ولمن ومقابل ماذا؟ إذن هنا أيضا تكمن معضلة جديدة بأن الوزير لافروف بشكل غير مباشر وأكد لي دول الاتحاد الأوروبي بأن هذه الأفعال سوف تنعكس بشكل غير مباشر وبشكل مباشر في بعض الأحيان على الوضع داخل الاتحاد الأوروبي، ويؤدي إلى انقسامات في الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف. وإضافة إلى ذلك، عندما تدعو أوكرانيا دول الاتحاد الأوروبي لضمها إلى الاتحاد الأوروبي سوف يزيد الطين بلة. لماذا؟ لأن أوكرانيا عمليا هي غارقة في الديون اليوم، أي أن هذه الأسلحة التي تم تقديمها وبدون أي فائدة لأوكرانيا من أجل مجابهة الشعب الأوكراني في منطقة الدنباس ومجابهة الجيش الروسي لم تعطى إلى أوكرانيا بالمجان، سوف يتم في لحظة من اللحظات بمطالبتها بثمن هذه الأسلحة، وخاصة القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس بايدن من خلال تفعيل ما يسمى بقانون الإعارة والاستئجار. فهي يعني ذلك أن هذه الأسلحة المقدمة وحتى المعلومات اللوجستية هي مقابل ثمن معين سوف تدفع أوكرانيا في لحظة من اللحظات. كل ذلك سوف يؤدي إلى تهديد كامل للاتحاد الأوروبي، سواء تم ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو لم يتم ضمها إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هناك انقسامات داخلية، هناك بشائر بأن تكون ربما تصل في مرحلة من المراحل إلى مجابهة عسكرية، ولكن كل الأمل بأن يكون الساسة في الاتحاد الأوروبي على دراية كافية ووافية بما أراد إيصاله من رسالة مهمة للغاية الوزير لافروف، لا أن يضطروا في لحظة من اللحظات أن يوجهوا بين بعضهم رسائل عبر وزراء دفاعهم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم دكتور فايز، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر إنهاء فنلندا حيادها العسكري عبر انضمامها المحتمل إلى حلف شمال الأطلس الناتو بالخطأ. برأيك ما هي مخاطر انضمام فنلندا الجارة الشمالية لروسيا إلى الناتو في هذا التوقيت، يعني في ظل هذا التوتر والصراع الروسي الناتوي الغربي؟
هذا الأمر ينطلق من عدة معطيات. المعطى الأول أن الحدود التي تربط ما بين روسيا الاتحادية وما بين فنلندا والتي تتجاوز 1300 كيلومتر وتحديدا 1340 كيلومتر تقريبا، هي أطول حدود تربط روسيا الاتحادية بالاتحاد الأوروبي أو مستقبلا في حال ضم فنلندا مع دول الناتو. وهذا الأمر أي السيطرة على هذه الحدود هو سوف يجعل من الصعوبة نوعا ما من أجل السيطرة أو بذل مزيد من الجهد من أجل السيطرة التامة على هذه الحدود. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا أردنا أن نأخذ المسافة الجغرافية ما بين مركز على سبيل المثال ريبرغ إلى فنلندا لا تتجاوز 50 كيلومتر، وهذا الأمر يعني بأن على روسيا الاتحادية أن تكون جاهزة، وخاصة في حال نقل البنى التحتية الناتوية إلى فنلندا أو حتى إلى نشر الرؤوس النووية، فهذا هو تحدي مباشر وكبير، ويتطلب من روسيا الاتحادية بكل الأحوال في هذه الحالة أن تقوم بإجراء ما تراه مناسبا من أجل ضمان أمنها القومي وضمان أمن روسيا الاتحادية أرضا وسكانا وشعبا. يعني لذلك على مدى هذه الفترة الطويلة من كون فنلندا هي على الحياد كان هناك استقرار وكان هناك تعاون اقتصادي وتعاون تجاري وتعاون سياسي. حتى إذا ما أخذنا بعين الاعتبار فنلندا عندما قدمت أراضيها من أجل لقاء الرئيس بوتين مع الرؤساء الأمريكان وآخرهم مع ترامب على سبيل المثال، كل هذه الأمور كانت تجعل من فنلندا مقربة نوعا ما أو على الحياد بشكل كامل بهذه التحالفات السياسية والجيوسياسية. ولكن اليوم يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع كل ثقلها من أجل إيجاد موطئ قدم على الحدود مباشرة مع روسيا الاتحادية، بعد أن أيقنت تماما بأنها فشلت في ضم أوكرانيا إلى دول الناتو، حلف الناتو. إضافة إلى اليوم نرى بأن هناك صمت كامل، أو بالأحرى ربما تراجعوا عن ضم جورجيا إلى حلف الناتو. لذلك اليوم هو تهديد حقيقي للأمن القومي الروسي، أي أن الناتو يعلن فشله في ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، لذلك لجأ إلى الخيار الآخر وهو ضم فنلندا إلى حلف الناتو. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، حلف الناتو يحاول ضم فنلندا والسويد، ولكن ماذا عن سويسرا؟ لماذا لم يتحدثوا عن ضم سويسرا إلى حلف الناتو وهي في قلب أوروبا؟ هذا أعتقد يعود بالدرجة الأولى إلى أول تصريح من قبل الحكومة الروسية عند قيام العملية العسكرية الخاصة في شباط الماضي، وقالوا بأنه هو بداية عالم جديد. نعم، العالم الجديد بدأ من 24 شباط 2022 وسينتهي بكل الأحوال بقلب الموازين العالمية، وخاصة فيما يخص ما يسمى بالأمم المتحدة ومركز الأمم المتحدة. هل سيبقى في العالم الجديد مركز الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية أم سيتم نقله إلى سويسرا؟ هذا يعني بأن سويسرا يجب أن تبقى على الحياد، لا أن تكون ضمن حلف الناتو على الإطلاق. وهذا ما يفسر بأنهم دعوا كل من فنلندا والسويد للدخول إلى حلف الناتو، وكل العالم الغربي تناسى موضوع سويسرا.
نعم، هناك تصريح لنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو يقول إن الغرب يطبق الآن قانون الغاب ضد روسيا، واعتبر أن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي تعني نهايته، والنفوذ العالمي تحول للشرق، يعني نتيجة السياسة الأوروبية أو الغربية تجاه روسيا والعقوبات عليها إلى آخره. يعني
بكل تأكيد هو تصريح دقيق للغاية. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر كنا نعلم جميعا بأن دول الاتحاد الأوروبي هي دول مسلوبة القرار السياسي والاقتصادي. يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن تم فرض على دول الاتحاد الأوروبي توقيع جميع عقودها التجارية خارج حدود الاتحاد الأوروبي بالدولار الأمريكي، وإن كان شكليا باليورو، ولكن يتم الدفع عن طريق الدولار الأمريكي، أي أن هناك هيمنة وسيطرة مباشرة على الاقتصاد الأوروبي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبنوجها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بعد أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بأن العرش العالمي من تحتها أخذ بالاهتزاز، ذهبت إلى اتجاه زيادة هيمنتها وسيطرتها على دول الاتحاد الأوروبي من خلال نشر المزيد من قواتها، من خلال نقل المزيد من الأسلحة، من خلال حتى نقل الرؤوس النووية، والتي هي تخالف في حقيقة الأمر الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الدول النووية، وهي عدم نشر الرؤوس النووية خارج حدود الدولة التي تملك هذه الرؤوس، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بنشرها خارج. يعني مثلا نعلم بأن هناك رؤوس نووية في ألمانيا، هناك رؤوس نووية في بولندا، كانت هناك رؤوس نووية في قاعدة إنجرليك في تركيا. إذن كل ذلك يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تصر، بل تحاول وبشتى الوسائل وبمختلف الطرق، وتواجه مختلف التحديات من أجل إبقاء هيمنتها وسيطرتها على دول الاتحاد الأوروبي. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن دول الاتحاد الأوروبي مسلوبة القرار السياسي ومسلوبة القرار الاقتصادي، وهذا ما نلاحظه أيضا من خلال فرض عقوباتهم على روسيا الاتحادية وانعكاساتها على شعوب الاتحاد الأوروبي أكثر بكثير من انعكاساتها على الشعب الروسي، وخاصة موضوع مثلا التضخم اليوم الذي نراه في دول الاتحاد الأوروبي. ثانيا، موضوع سعر البنزين الذي نراه اليوم في الاتحاد الأوروبي، توقف الكثير من المعامل الأساسية من أجل فقط خدمة المصالح السياسية والجيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يجسد زيادة الهيمنة والسيطرة الاقتصادية وسلب القرارات السياسية لدول الاتحاد الأوروبي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحاول ودائما أن تفرض نفسها. مثلا على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية زادت عديد جنودها وجيشها في ألمانيا تحديدا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأكثر من 6000 جندي، وزادت من تواجد القواعد العسكرية الأمريكية والسلاح ونوعية السلاح. كل هذه الأمور خرجت تماما عن الهيمنة وعن السيطرة وعن القرارات الأوروبية. يعني مثلا نحن رأينا الاجتماع الذي قام به وزير الدفاع الأمريكي في ألمانيا وبوجود وزيرة الدفاع الألمانية، لم نجد في هذه القاعدة التي هي على أرض ألمانيا أي علم لألمانيا، وإنما فقط العلم الأمريكي. وحتى الطريقة التي تم فيها التعامل، أردتم أن تسمونه دبلوماسي عسكري مع وزيرة الدفاع الألمانية، هو مهم للغاية بكل الأحوال، لأن وزير الدفاع الأمريكي كان يعكس نفسه بأنه هو صاحب القرار وهو من يقرر، وهذه الأرض وإن كانت ألمانية إنما هي جزء لا يتجزأ من الأرض الأمريكية، على الرغم من أن القاعدة هي قاعدة للناتو وليست فقط قاعدة أمريكية. من هنا يظهر تماما مدى الاستهتار بالسياسة الأوروبية ومدى ما تكنه الولايات المتحدة الأمريكية ضاربة بعرض الحائط جميع الرغبات الشعبية لدول الاتحاد الأوروبي، لأن أساسا في الاتحاد الأوروبي وبكل أسف اليوم مرهونين تماما بإيرادات الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض عليهم تماما ما تشاء وتجبرهم على اتخاذ القرارات التي تتماشى وأهواء السياسية والأهداف الجيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية، حتى وإن كان ذلك على حساب الشعوب الأوروبية مجتمعة.
نعم، سؤال أخير دكتور فايز، يعني توقع رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن تشهد الحرب في بلاده منعطفا في شهر أغسطس آب، وأن تهزم روسيا قبل نهاية العام، مؤكدا أن كييف ستنجح في استعادة السيطرة على كل أراضيها. هل برأيك هذا مجرد أدغاس أحلام أم فعلا الأمور تسير على هذا المنوال؟
أنا لا أعتقد، ولكن أستطيع الإجابة بكلمة واحدة: هل ستبقى أوكرانيا إلى هذا الوقت، إلى ذلك الوقت الذي يتحدث عنه؟ لا أعتقد. ولكن كل هذه التصريحات هي فقط من أجل بس ما يسمى بالأمل ومحاولة استعطاف شعوب العالم بالنسبة لأوكرانيا لإظهار بأنهم هم مقاومون حقيقيون ضد ما يسمونهم بالغزو الروسي لأوكرانيا ولأراضيهم، ولكن لم يتحدثوا بكلمة واحدة عن وجود النازية في أراضيهم وأنهم هم النازيون الجدد. لذلك أنا أعتقد كل ذلك هو فقط من أجل اللعب على عامل الوقت لا أكثر ولا أقل، وهو ضرب من الخيال لا يتعدى أي شيء آخر في هذا المجال.
الخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالك، أنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.